حميدة. كان السيد الخامنئي يسميه المعجزة. البعض يقول إن الحاج قاسم تدرج في حياته حتى أصبح بهذه الشخصية التي ترونها أمامكم، لكني لا أتفق معهم، وما زلت على رأيي الأول في أن الحاج قاسم لم يتغير شيء من صفاته الحسنة. 14 عاما كانت كفيلة بتغيره ولو بشيء بسيط، لكنه بقي على صفاته الغر. وكان سباحة السيد علي الخامنئي صائبا حين سماه بالمعجزة. وسأذكر لكم موقفا من مواقف الحاج قاسم المعروفة بنصرة المستضعفين. في العامين 2007 و2008 كان يحصل في بغداد فقط أكثر من 100 تفجير يوميا، وكانت الجثث تملأ الشوارع. أنا أتحدث لك بالأرقام، في بغداد فقط يوميا أكثر من 150 جثة مجهولة الهوية لا يعرف أصحابها. وكان عمل القوات الأمنية هو نقل الجثامين يوميا من الطرق العامة للطب العدلي. وفي بعض الأيام لا تستوعب ثلاجة الموتى تلك الأعداد، فتبقى بعض الجثث ملقاة على الطرق العامة. في هذه الأحداث الدامية التي تحتاج إلى معجزة حقيقية لإيقافها، طلب مني الحاج قاسم سليماني شخصيا أن أتحدث مع الأخ المالكي رئيس الوزراء آنذاك، وأطلب منه أن يسمح له بالتدخل لحماية بغداد وإيقاف نهر الدم. وقال لي الحاج قاسم إن حماية بغداد ستكون بقوات عراقية مدربة بخبرة إيرانية بالتعامل مع هكذا ملف، وكونوا على يقين لا يحدث تفجير واحد في بغداد بعد استلامنا للملف الأمني. نقلت رسالة الحاج قاسم سليماني إلى الأخ المالكي ولم أسمع الرد بعد، وبقيت بغداد تستيقظ كل يوم على عشرات الشهداء. اهتم الحاج قاسم كثيرا بتشكيل الحشد الشعبي حتى أصبح بإمكانيات لا يمتلكها أحد. كان يركز على إضافة الخبرة العسكرية لدى حزب الله والحرس الثوري للحشد الشعبي، وكان يقول لولا وجود الحشد الذي جاء بفضل فتوى السيد السيستاني لم يبقى العراق على وحدته، لأن المشروع الأمريكي الخليجي ذاهب إلى تقسيم العراق منذ الأيام الأولى لدخول داعش. عاش الحاج قاسم سليماني معي في بغداد عدة أشهر، كنا نسكن دارا واحدة، كنت أرى فيه صفات لم أرها في أحد سواه. مثلا كان متدينا جدا وخلوقا وهادئا كثيرا، كان ذكيا بحيث يقرأ ما تريد قبل أن تتحدث بشيء، وكان متواضعا إلى حد يشعرك بالخجل، تواضعه لا مثيل له، لديه قدرة عجيبة على العمل. في أيام شهر رمضان كنا معا، وما إن يصلي المغرب ويفطر حتى يخرج إلى الاجتماعات الأمنية في بغداد، يبقى حتى السحر يصلي وينام ساعة واحدة أو ساعة ونصف الساعة كحد أعلى، ثم يستيقظ ويذهب إلى محاور العمليات بحزام بغداد ولا يعود إلا عندما يحين وقت الإفطار. كل يوم يخرج وهو صائم تحت أشعة الشمس التي تصل حرارتها في العراق إلى نصف درجة الغليان، علما بأنه يعاني من جراحه القديمة ولديه أمراض مزمنة، لكن كانت لديه روح جهادية لا تهزم. كان بورجعفري مرافقا للحاج قاسم لأكثر من 30 عاما، شخصيته شخصية عجيبة، حيث كان كما يريد الحاج قاسم دائما. سبحان الله، كأنه خلق من أجل الحاج قاسم. عندما كان يذهب الحاج قاسم كي ينام، يبقى برجعفري واقفا في باب الغرفة لأكثر من 15 دقيقة. حينها كنت أسأله: لماذا تبقى واقفا في باب الغرفة؟ يقول لي: أخشى أن أذهب وأرتاح ويحتاج الحاج قاسم لشيء ولا أكون قريبا منه، فأبقى واقفا في باب الغرفة حتى أشعر بأنه نام فعلا ولم يعد يحتاج إلى شيء مني. كان الحاج قاسم صاحب ابتسامة لا تفارق محياه، ومن صفاته الجميلة أنه كثير الصبر. والحق يقال إن الحاج قاسم سليماني بشخصه هو من أنقذ العراق، حتى وإن كانت إيران موجودة لا يمكن تحرير العراق مع عدم وجود الحاج قاسم، علما بأن الحاج المهندس هو القائد لعمليات التحرير، لكنه كان مرتكزا كثيرا على الحاج قاسم أيضا، وكان بينهما تفاهم واتفاق عجيب يعجز الكلام عن وصفه. في زمن تولي العباد رئاسة الوزراء، صارت هناك فجوة كبيرة بين الحكومة وبين الحشد الشعبي. أنا برأيي سببها بعض المنافقين الذين كانوا ينقلون المعلومات الخاطئة لرئيس الوزراء. لكن من إيجابيات الحاج قاسم سليماني ورفيقه الحاج المهندس أنهما لم يهتما لهكذا حديث، لا من قريب ولا بعيد، وكان يمضيان بخططهما العسكرية ويتعاونان مع الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، وكانا على علاقة طيبة مع جميع قادة الصنوف العسكرية، علما أن العبادي يحب الجمهورية الإسلامية كما ويحب السيد الخامنئي، وعنده احترام خاص للحاج قاسم سليماني. لكن طبيعة العبادي جدلي، لأنه عقلية رياضية، والعقلية الرياضية تكون جدلية. بعض قادة الجيش العراقي لم يكونوا منبسطين لوجود الحاج قاسم سليماني معهم، بل ولا لوجود أي إيراني أو لبناني، لأن هذا جزء من ثقافتهم. فأغلب ضباط الجيش العراقي كانوا برتب كبيرة حين سقوط نظام صدام المقبور، لذلك كانت تربيتهم مختلفة، مع أنه هناك فرق بين أن يكون فكر الشخص فكرا بعثيا وبين شخص نشأ وتربى على مبادئ حزب البعث، فمثل هؤلاء تختلف حتى لغتهم ومصطلحاتهم. أتذكر في أحد الأجهزة الأمنية بالعراق لغاية 2008 للميلاد، كانوا يقولون حين يتحدثون بينهم حزب الدعوة العميل، ويسمون فيلق بدر بفيلق غدر.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثوابه إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعينا الكرام، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، اتفق المفسرون والمحدثون على أن السبب الموجب لنزول هذه الآية المباركة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية من أصحابه فالتقت برجل معه مال كغنم وما إليه فحسبوه كافرا فتلفظ بما يدل على إسلامه من تحية الإسلام أو كلمة الشهادة ونحوها، فاعتبرها بعضهم أنها كلمة يقولها لينجو بها من القتل فقتله. ولما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شق عليه وأنب القاتل فقال: إنما تعوذ بها من القتل. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم كما في بعض الروايات: هلا شققت عن قلبه؟ أي من أين عرفت نيته وألفاظ الآية الكريمة لا تأبى هذا المعنى، بل هي صريحة فيه، فإن قوله تعالى:
إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا،
معناه إذا ذهبتم إلى الجهاد فتأنوا ولا تقدموا على قتل من تشتبهون في دينه وعداوته.
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا،
لأن كل من أظهر الإسلام كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، بخاصة فيما يعود إلى حقن الدماء وحفظ الأموال، أما باطنه فموكول إلى الله وحده.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله
مستمعين الأعزاء. وأما قوله سبحانه:
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة،
فيشعر هذا بأن الذي دفع بهم إلى قتل الرجل إنما هو الطمع بما لديه من أموال، وهو الذي جعلهم يتخيلون أن إظهاره لكلمة الإسلام كان بقصد الخلاص والنجاة، فكثيرا ما يتصور الإنسان نفسه على غير حقيقتها فيكون واقعها شيئا وانطباعه عنها شيئا آخر، مع العلم بأنه هو هي وهي هو. وهذا من خصائص الإنسان وعجائبه، وعلى أي حال فإن الله قد نبههم إلى خطائهم هذا وأنهم قد استعجلوا الغنيمة، مع أن مغانم الله ونعمه لا تعد ولا تحصى، فيعوضهم منها عمال المقتول أضعافا مضاعفة. وأما قوله تعالى:
كذلك كنتم من قبل،
هذا رد عليهم ونقض لفعلهم بمنطق العقل والوجدان، وتقرره أنكم كنتم مشركين من قبل ثم دخلتم في الإسلام بنفس الكلمة التي نطق بها القتيل وقبلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكم، وبها حقنت دماؤكم وأموالكم، فكان عليكم أن تقبلوا من القتيل ما قبله النبي منكم. وهكذا أكثر الناس يطلبون من غيرهم الرضا بالنصيب الأدنى، ولا يرضون لأنفسهم إلا النصيب الأوفى.
فمن الله عليكم
بقبول الإسلام وجعلكم من الصحابة بمجرد كلمة الشهادة، ولم يبحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما في قلوبكم، فلماذا لم تعاملوا غيركم بما عملكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا،
أي لا تفعلوا أي شيء بعد الآن حتى تكونوا على بينة مما تقدمون عليه، ولا تأخذوا أحدا بالظن والتهمة، فإن الله خبير بواقعكم ودوافعكم، ويحاسبكم عليها بما تستحقون. وعد الفقهاء هذه الآية مع آيات الأحكام، واستخرجوا منها حكمين شرعيين: الأول وجوب التثبت في كل شيء، بخاصة في الأحكام الشرعية، وبوجه أخص في الدماء والأموال، حيث أوجب الفقهاء فيهما التحفظ والاحتياط، وألحقوا بهما الفروج. والحكم الثاني أن كل من نطق بكلمة الإسلام وقال أنا مسلم فحكمه حكم المسلمين من حيث الزواج والإرث وما إلى ذلك من الأحكام التي تترتب على مجرد إظهار الإسلام، لا على نفس الإسلام حقيقة وواقعة. أيها الأعزاء، انتهى وقت البرنامج. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد. فالشط آل مع الرحمن ومع القرآن، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي. الدنيا حرب إرادات، عصف نار ودوي، حطم أصنام الشهوات تصبح النصر حليف الإيمان ومع القرآن. اسلك بالله
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل. إنه شهيد المقاومة الإسلامية بلبنان العز، الشهيد عباس علي الحجازي. أيها الأطائب، عندما حزمت عائلة الشهيد عباس الحجازي حقائب خروجها من قريتهم المحتلة بليدة اللبنانية عام 1982، وكان آنذاك في 9 من عمره، كان تركه للقرية جرحا عميقا حمله طوال عمره، فقد بقيت رائحة التراب مزروعة بين مسامات جسمه يستنشقها ويعيش في خيالات شوق وثاب للعودة من جديد. ولكم تلهف للركض قرب بركة القرية وأن يضحك ويضحك، لكن الاحتلال الإسرائيلي الذي سرق منه هذا التواجد في قريته وحرمه من سعادة البقاء فيها لم يلغي الانتماء إليها، بل عمقه، فإن الانتماء الحقيقي هو الممهور بدم صادق وحب مخلص. بقيت بيروت التي ولد فيها عام 1973 بالنسبة إليه المكان المؤقت إلى حين تسمح له الفرص بالعودة إلى قريته، غير أن خوفا ما تسرب إلى نفوس أهله وإخوته كلما كبر، فهو لم يكن بالصورة الظاهرة كما أحب أن يكون، خصوصا بعد أن ترك دراسته الثانوية ليعين والده في عمله بمحله ومرافقة بعض الأشخاص له، غير أنه قابل كل الانتقادات التي وجهت إليه بابتسامة عريضة وروح متسامحة ورياضية، مبينا لهم أن إيمان المرء يقاس بجوهره وليس بظاهره، وأن الركيزة الأساس هو قيام كل فرد بتكليفه. أيها الأكارم،
كان استشهاد أمين عام حزب الله سماحة السيد عباس الموسوي رحمة الله عليه هو المنعطف الحقيقي في حياة عباس الحجازي، وانقلبت حياته رأسا على عقب، فقد صار يغيب عن المنزل ويترك في كثير من الأوقات محل والده للالتحاق بعمل لا أحد يعرفه. صار يقضي وقته في مجمع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم الثقافي التربوي مع مجموعة من رفاقه، حيث اتخذوا مكانا عرف باسمهم، وأصبح له حضور فاعل في النشاط الثقافي التربوي للمجمع يسعى من خلاله لغرس روح الثبات على الدين وروح المقاومة في نفوس الناشئة والأطفال. صار يشارك بالدورات العسكرية والثقافية، وما لبث أن من الله عليه بمرابطات على الثغور، عاقدا العزم على السير لنيل وسام لا يناله إلا من أتى الله بقلب سليم. لذا صار من أبرز صفاته المشهودة عليه في الأيام الأخيرة زهده بالدنيا والعمل في خدمة إخوته المجاهدين في صمت وحب وتوق لنيل رضا الله تعالى وشوق لنيل لقائه الذي كان يستشعر دنوه. وحل موعد اللقاء بين هضاب جبل الرفيع بإقليم التفاح. كانت الطائرات الحربية للعدو الصهيوني المحتل تشعل المنطقة بالقذائف، ومع صوت القذائف كانت همسات رفيقه الذي كان معه تخبره عن مكان سقوطها، فإذا بعباس صامت لا ينبس بكلمة. التفت صديقه إليه ليجده مستشهدا بشظية صغيرة جعلته يبدو كملاك نائم في جنة النعيم والخلد. هتفت بهم ريح العلا فأجابوا، وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا، ملكوا نفوسهم فباعوا واشتروا، في الله ما خافوا العدا أو هابوا. مستمعين الأفاضل، شكرا وألف شكر لجميل إصغائكم، في أمان الله.
ظلام الليل ينجم ونور الفجر ينساب،
ظلام الليل ينجم ونور الفجر ينساب،
فقوموا للعلا وثبوا فإن الحر عذاب،
فقوموا للعلا وثبوا فإن الحر عذاب، فإن الحر والثاب.
أخي نحو الذرى هيا وكن شهما عصاميا،
أخي نحو الذرى هيا وكن شمد عصاميا ولا تنظر إلى الدنيا فليست في غد شيئا
فليست في غد شيئا
ظلام الليل ينجاب ونور الفجر ينساب فقوموا للعلا واثبوا فإن الحر والثاب فإن الحر والثاب
ألا لله ما نبدي وما نخفيه من ردي
ألا لله ما نبدي وما نخفيه من ردي
نسير على هدى المولى إلى المولى على العمد
ظلام الليل ينجاب ونور الفجر ينساب فقوموا للعلا واثبوا فإن الحر والثاب فإن الحر والثاب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام عظمت ملة إسلام استقلال مملكة إسلام عظمت ممالك إسلامي عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، نتناول موضوع خط الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه والسائرين على نهجه. أعزائي المستمعين، بعد مسألة ولاية الفقيه والحكومة الإسلامية وربط الدين بالسياسة والسياسة بالدين، كانت المساحة التي غطاها فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وحاول تربية الأمة عليها وتجذيرها في أطروحته التغييرية ومشروعه الحركي، هي إعداد مدرسة خاصة اصطلح عليها خط الإمام والسائرون على نهجه في العمل الجماهيري. وكان أبرز معالم هذه المدرسة هو التسامي على كل الأطر الضيقة والمفاهيم الحزبية أو الفئوية، وحصر الولاء للإسلام وتعاليمه وأحكامه، وتجاوز كل المحاولات الداعية لجر هذا الولاء أو تفسيره لما يخدم شخصا أو حزبا أو فئة أو مذهبا أو طائفة. وبعد أن حدد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ثوابت هذه المدرسة وتأكيده بأنها
تلغي كل ألوان الاستبداد والديكتاتورية وكل ما من شأنه تحجيم دور الأمة المسلمة أو مصادرة حقها في الرقابة والحوار وصناعة القرار. عاد ليؤكد أهمية هذه الرقابة ودورها في صيانة المسيرة من الاحتواء أو الانجراف والانحراف، لأن الحكومة الإسلامية ليست حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة، وإنما هي حكومة دستورية ومسؤولة عن مراعاة وتطبيق جميع الضوابط والقواعد والقوانين التي وضعها الإسلام. أيها الأخوة والأخوات، إذا لم تكن ولاية الفقيه موجودة فسوف تظهر الدكتاتورية ويستشري الاستبداد، لأن الذي يمنع رئيس الجمهورية من أن يتحول إلى دكتاتور وغيره من المسؤولين إنما هو الولي الفقيه. وهذا الفقيه هو الذي تم تسميته من قبل الأمة أو الذي انتخبه مجلس الخبراء المنتخب من جانب الأمة أيضاً، ويكون ملزما بتطبيق الأحكام الإلهية. فكما ألزم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه الحاكم بتطبيق أحكام الله وفق ما يحدد الدستور الإسلامي وتقره الأمة المسلمة، ومنع احتمالات الانجرار إلى الدكتاتورية والاستبداد، وكما حدد الولاء للإسلام وحده فإنه لم يترك محددات هذا الولاء عائمة أو غائمة، الأمر الذي قد يستدرج التأويلات أو التفسيرات لأن تتسلل لهذه القضية أو تلك عبر إقحام هذا الولاء المقدس للإسلام إلى ولاء ضيق لهذا الحزب أو ذاك أو هذه الفئة أو تلك. إن أطروحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في التحزب هي من أكثر المسائل جرأة وقاطعية في مشروعه السياسي الذي طرحه وربى جمهور الأمة عليه، ولعلها الأكثر إثارة للجدل في لحظات الاختيار الصعبة، وحيث لا يدري المتحزب بأي اتجاه يسير وبشكل أوضح هل يستطيع الحزبي الانسلال من حاكمية الحزب إلى حاكمية غيره إذا اشتبكت عليه الرؤى وتقاطعت الاجتهادات. فهذه التقاطعات والاتجاهات الحزبية يمكن أن تجر الأمة إلى حالات نزاع وخصومة قد تقود إلى الاقتتال وسفك الدماء. وبذلك لم يتساهل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأي شكل من الأشكال بهذا الموضوع، وكأنه أدرك بنظره الثاقب أن التحزب يمكن أن ينتهي إلى نظرية خطيرة قد تؤدي به إلى الانجرار الحزبي لفرض إرادة قيادة الحزب على الأمة، بدل أن يكون وسيلة أمنية لفرض إرادة الأمة على قيادة الحزب. هذا فضلا عن استشراء الأمراض الحزبية المعروفة أمثال التعالي على الأمة وتنزيه القيادة أو تقديسها، والسرية في العمل الحزبي والفئوية والعشائرية السياسية التي يرى الحزبي خلالها القشة في عين غيره ولا يرى الخشبة في عيون أبناء حزبه وقبيلته. أيها الأخوة والأخوات، لقد أراد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بهذا التوجه أن يستأصل كل الأمراض الحزبية التي تعرقل أحيانا اشتراك الأمة في مشروع التغيير ضمن نظرية النخبة أو الطليعة حسب ما يطلق عليها. فتفقد الأمة من خلال تطبيق هذه النظرية رغبتها في الحضور أو تفاعلها مع الأحداث، وخاصة إذا شخصت بعض تلك الأمراض ولاحظت وجود جيل حزبي ينتظر الأوامر من الحزب فقط، الأمر الذي يؤدي إلى أن يبقى الحزبي عنصرا تنفيذيا لا يفكر كثيرا ولا يبدع كثيرا، ويتحول بمرور الوقت والأيام إلى أداة وظيفية لتنفيذ القرارات من المراتب العليا في الحلقات الحزبية. وهنا لا يتحول الحزبي إلى عنصر منفذ ينظر إلى الظواهر السياسية والاجتماعية بمنظار الحزب ويتعود على السمع والطاعة فقط، بل الأسوأ من ذلك أن يتشبث مثبورا بنقل هذه الأوامر والتداعيات إلى الأمة بدل أن ينقل همومها وآلامها إلى القيادة. وبمعنى آخر فإنه يتحول إلى أداة لتبرير الأمر الواقع وتفسيره حسب اجتهاداته وآراء الحزب وقيادته التي يخشى منها إذا كانت قوية ويخشى عليها إذا كانت ضعيفة. أعزائنا المستمعين، إن بعض الناس يبدأ ثائرا ثم يتحول سياسيا بمرور الأيام، هذا إذا افترضنا القدرة على التفكيك بين الثائر والسياسي في دوائر التحرك ولحظات الخيار الصعبة. أما الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فبدأ ثائرا وعاش ثائرا ومات ثائرا، ولم يتغير طرحه ومشروعه السياسي للثورة عن طرحه الثوري ومشروعه أيام تفجيرها أو قبل ذلك أو بعده. وقد عرض ذلك قائلا: إذا كان همنا الوحيد أن نصلي وندعو ربنا ونذكره ولا نتعدى ذلك، فالاستعمار وأجهزة العدوان كلها لا تعارضنا، فما شئت فصلي وما شئت فأذن وليذهبوا هم بما آتاك الله، فهم يريدون نفطنا ومعادننا ويريدون أن يفتحوا أسواقنا لبضائعهم واستثماراتهم، يريدون أن نبقى على تخلفنا وضعفنا وبؤسنا ليستفيدوا هم من ثرواتنا ومعادننا وأراضينا وقوانا البشرية. وهكذا استمر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يقارع أعداء الثورة ولم يفصل بين القبضة الحديدية التي تنزل على رؤوس المستكبرين ومحاولاتهم لتشويه الثورة عبر التفكيك المتعسف لحقوق الإنسان، وبين كشف المساعي المحمومة للمستكبرين الذين لا هم لهم إلا امتصاص دماء الشعوب وقتل الثوار الذين يفسرون الشرف والحق والحرية بما تمليه ضمائرهم ومصالح شعوبهم وليس بما تمليه عليهم إرادة الأجنبي وعشاق المناصب والكراسي. أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي الإمام، حي الإمام، حي الإمام. الشام المرير قد حقق الأمل الكبير بجهاده الدام المرير إذ علم الشعب الفقير ألا يقر على الظلام
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق الله العلي العظيم. العبادة كل نشاط يزاوله الإنسان ابتغاء مرضات الله، كل ما يقوم به الإنسان من نشاط ابتغاء مرضات الله تقربا إلى الله يطلق عليه بالمفهوم العام عبادة. يعني لا تشمل فقط، لا تختص فقط في قضايا الصلاة والصوم والزكاة وماشي، كل عبادة كل عمل كل نشاط يقوم به الإنسان ويبتغي بذلك وجه الله ويتقرب بذلك إلى الله عز وجل، هذا المفهوم الواسع للعبادة. ولذلك الإنسان يمكن أن يخرج من الصباح الباكر أن يهيئ لقمة الحلال لعياله، بلا شك أن يكون عبادة. الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. الإمام الصادق يقول: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. 9 أعشار العبادة في طلب الحلال، تهيئ لقمة حلال إلى أهلك إلى عيالك. إذن شوف الروايات توجه هذا، وهذه تعبر عنها عبادة، تقضي حاجة أخ من إخوانك المؤمنين عبادة. الإمام الحسن يقول لهذا: أما علمت أنه من مشى في حاجة أخيه المؤمن كان أفضل عند الله من اعتكاف سنة في المسجد؟ اعتكاف يعني أنت صائم، لأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، وحينما تصوم تكون في المسجد عادة متفرغ للطاعة والعبادة، إما مشغول بالذكر أو قراءة قرآن أو صلاة أو ما شابه ذلك، لكن يقول له أنه أفضل من اعتكاف سنة في المسجد. الإمام الباقر في يوم من الأيام يطوف حول الكعبة، الله يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام ويرزقنا وإياكم العمرة، يقول كنت أطوف واحد من أصحابه يقول كنت مأنوس، أنا خلصت الطواف انتهيت بعد بالسبع أشواط، قطعت النية نية الطواف، لكن مأنوس شوية، قلت ما دام الإمام بالأثناء شفت خارج الطواف واحد من إخواني ناديني في حاجة، الآن مرة الأولى يقول غضيت النظر، بعدين شفته يلح علي، قلت له سيدي تسمح لي واحد من إخواننا ظاهر عنده حاجة شغل وياي تسمح لي أطلع؟ قال إيه نعم أخرج. أما علمت أن قضاء حاجة أخيك المؤمن خير لك من طواف وطواف وطواف؟ يقول حتى عد عشرة. وتعرفون أن في كل طواف حينما يطوف حول الكعبة يكتب له 6000 حسنة وتمحى عنه 6000 سيئة وترفع له 6000 درجة. إذن هذه عبادة. إذن مفهوم العبادة لا كان ما تصوره فقط الإنسان أن ينشغل في الصلاة وينشغل في قراءة القرآن. نعم أبرز مصاديق العبادة الصلاة، أبرز مصاديق العبادة أن الإنسان يكون في المسجد يتلو القرآن يتهجد بالقرآن، نعم، لكن الشريعة المقدسة حتى لا يغبط وحتى لا تذهب هذه الجهود جعلت لكل شيء أجر ولكل شيء خصوصية. ومن هنا نقول نسأل سؤال: هل العبادة نعم هي كمال للخالق أو للخلق؟ قطعا كمال للخلق، لأن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. إلا ليعبدون، ليتصور إلا ليعبدون هاي للخالق، يعني إلا ليعبدون أن هناك غاية، لا 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 أبدا، وإنما العبادة نحن ننتفع بها، هذه كمال لنا حتى نتقرب أكثر إلى الله بالقرب المعنوي ليس القرب المادي، لأن القرب المادي الله عز وجل قريب منه. واحد في يوم من الأيام سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له: سيدي يا ابن رسول الله، من أقرب الخلق إلى الله؟ من أقرب الخلق إلى الله؟ قال له الإمام: إذا تقصد بالشبر والذراع، الشبر والذراع الكل سواء، وهو معكم أينما كنتم. إذن إذا قصدك بالشبر والذراع الكل سواء. قال له: وإن قصدت أقرب الخلق بالقرب المعنوي ليس المادي، فأقرب الخلق إلى الله أعملهم بطاعته، كل ما يعمل في طاعة الله يكون قريب من الله. لذلك نحن نقول أن أقرب الخلق إلى الله هم محمد وآل محمد. لذلك الإمام الهادي في زيارة الجامعة الكبيرة يعلمنا: إلهي لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته لجعلتهم شفعاء. ماكو أقرب منهم إلى الله، لأنهم أخلصوا العبادة والعبودية لله تبارك وتعالى، ابتداء من النبي وانتهاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم كلهم بالنسبة إلى الطاعة والعبادة. وإن كان الإمام زين العابدين عليه السلام مع شدة اجتهاده ومع شدة طاعة وانشغاله، حينما كان يقولوا له خف